السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله على تيسيره وتسهيله، والحمد لله على إدراك أول هذا الشهر، فاسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإدراك هذا الشهر وإدراك رمضانات عديدة منه وكرمه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يمن علينا جميعا بصالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا وأرحامنا بمنه وكرمه. أما بعد، فسيكون الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه أبوابا تبين أصول التوحيد والعقيدة وما ينافي ذلك وما يضاده وما يكمله وما ينقصه وما يكون قادحا فيه من البدع أو منقصا لثوابه من المعاصي. الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خرج في عصر كثر فيه الشرك وعم وطم، وخصوصا في بلاد نجد، ورأى رحمه الله هذه الشركيات المنتشرة، التعلق بالأولياء والصالحين والتضرع وطلب المدد والغوث منها، وزاد الأمر بلية وشدة أنه وقع في ذلك بعض من ينتسب إلى العلم ممن خفيت عليه هذه الأمور، فأحيا الله به قلوبا غلفا، وفتح به أعينا صما، وأسمع به آذانا، وفتح به أعينا عميا، وفتح به آذانا صما، فنفع الله بدعوته وانتشرت واشتهرت وظهرت حتى بلغت آفاق الدنيا، فلله الحمد على ذلك. وقد أوذي رحمه الله، وقد اتهم بتهم باطلة، لكن الحق بين وظاهر واضح، وليس الكلام والمقام في الإشارة إلى هذه التهم الباطلة، لأنها ولله الحمد باطلة في نفسها، مبطلة لنفسها، وكل مبطل يأتي بكلام أو حجة يدعيها فإن في كلامه ما ينقضه ويبطله، لأن الباطل متناقض، فحجته تبطلها ما يكون فيها. فالشيخ رحمه الله عاش في القرن الثاني عشر، ولد سنة 1510، وتوفي سنة 620، فبلغ 91 عاما رحمه الله. وقد تنقل في الديار لنشر العلم والتوحيد، ثم استقر به المقام في الدرعية مع أميرها محمد بن سعود رحمة الله عليهم جميعا، فاتفق على إظهار هذا الدين وهذه الدعوة وهذا التوحيد الذي هو دين الرسل والذي دعت إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول يأتي إلى قومه فإنه يدعوهم إلى هذه الكلمة: ما لكم من إله غيره، وهي دعوة العلماء والمصلحين والدعاة إلى الله إلى هذه الكلمة، إلى هذا الصراط المستقيم الواسع البين، لكن ما جاء به رحمه الله مع وضوحه وبيانه إلا أن معاداة من عاداه حصلت له ولغيره، وقد أظهره الله ونصره فظهر به الدين بعدما حصل اتفاق بينه وبين الأمير محمد بن سعود رحمة الله عليهم جميعا، ثم لم يمت حتى طابت نفسه وقرت عينه بظهور الدين، وقد خلف من أهل العلم من أولاده وغيرهم من يقوم مقامه بإقامة هذا الدين، ولهذا آثارهم ظاهرة السلام وبركاته، وكتبهم مشتهرة ومنتشرة ولله الحمد. فالحمد لله على ما أظهر من الدين وبين من الحق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأعظم الفضل فضل العلم بإظهار الدين ونشره ونصره. وقد اتهم كما تقدم بتهم باطلة أنه يكفر عموم الناس، وأنه يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكفر من حلف بغير الله، وأنه يحرم الشفاعة، إلى غير ذلك من التهم الباطلة والتي في بعضها إجمال وإبهام. فرد ذلك وبينه بحاله وقوله وفعله رحمه الله، وكان يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وهل يقول هذا إلا مختل العقل فاقد، مختل العقل فاقد الإدراك؟ يعني ورحمه الله يقول إن هذه التهم لا يمكن أن يقولها إنسان عاقل ولو كان مبطلا ولو كان على باطل، لأن هذا الكلام الباطل مخالف أولا لما جاءت به الرسل، ومخالف أيضا لهديه وطريقته. ومن التهم تهم مجملة تحتاج إلى تفصيل وبيان. فظهر الدين ولله الحمد ونصره الله، وقد تنقل في البلاد ونشر العلم، وانتقل من بلاده من نجد إلى البصرة والمدينة وغيرها، ولقي العلماء ولقي ممن هو على ما هو عليه، وإن كانوا قليلين في ذلك الوقت، لكنه لقي أناسا ممن هم على التوحيد والإيمان، فأظهر لهم وبين لهم ما عندهم، فوافق ما عنده ما عندهم. وربما حصل لبس فيما ينقل عنه فكان يبين لهم رحمه الله، فيرون أن ما يقوله رحمه الله هو عين الحق واليقين. وقد أوذي في سفره وفي طريقه مرارا، ثم شرع في تصنيف هذا الكتاب، ومن أوائل ما صنف هذا الكتاب هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ابتدأ تصنيفه على ما قيل في البصرة، ثم رجع إلى بلدته الأولى حريملة وأتمه فيها، ثم بعد ذلك انتقل إلى العيينة، ثم استقر به المقام في الدرعية كما تقدم. فجمع في هذا الكتاب رحمه الله أصل الدين وأصل التوحيد، فابتدأه بالتوحيد وكذلك بفضل التوحيد، وذكر أبوابا عظيمة كلها تدور على هذا المعنى، وأن ما جاء به رحمه الله هو مبني على كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا ترى كلامه رحمه الله، ترى كلامه حينما يحتج أو يرد أو يصنف أو يجيب، يقول قال الله قال رسوله، قال الله سبحانه وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. ومنها هذا الكتاب، حتى ذكر أن بعض أعداء الشيخ رحمه الله في بلاد بعيدة ممن سمعوا دعوته، لكن أهل الباطل يلبسون، فكان أحدهم فيما ذكر يسب الشيخ بل يلعنه في المسجد ويأمر طلابه أن يلعنوه ويدعو عليه ويلعنه، وكان طلابه كذلك منخدعين كمن خدع هذا الشيخ. ويقال إنه سمعه رجل من تجار أهل نجد، وكان ذهب إلى تلك البلاد في بلاد الهند، في بلاد الهند، فلما وكان يسمعه وهو يسب الشيخ ويلعنه فضاق صدره وعلم أن هذا بهتان مبين وإفك عظيم على ما جاء به الشيخ، بل هو مصادم للشريعة. وكان معه كتاب التوحيد للشيخ، أو معه نسخ منه، لأنه والنسخ في ذلك الوقت قليلة، لكن معه شيء يعني ينتفع به ويكون نافعا لغيره. فدعا ذلك الشيخ إلى منزله، دعاه إلى منزله وليمة، فاستجاب الشيخ. فلما دخل عنده أخذ الكتاب ثم أزال غلافه على ما ذكر، أزال الغلاف الذي عليه اسم الشيخ والغلاف الذي فيه اسم الكتاب، وجعل الكتاب مبتدئ بنفس المتن من قوله بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن على الكتاب الذي سلم له أي شيء يعرف به، لا باسم الكتاب ولا بمؤلف الكتاب. فقال له يا شيخ أنا أهديها لهذا الكتاب ولا أدري هل هو نافع، هل هذا الكتاب يصلح قراءته، أريد أن تعطيني رأيك فيه، أنتفع به أو لا أنتفع؟ قال نعم. فأخذه الشيخ فجعل يقرأ الكتاب، يقرأ ويتأمل وينظر وهو مشدود بالنظر في هذا الكتاب، وجعل يديم النظر فيه. ثم لما فرغ من هذا الكتاب قلت له ما رأيك؟ قال هذا كتاب عظيم، هذا كتاب لا يصنفه إلا إمام محقق، هذا كتاب مبني على أدلة، وجعل يثني ثناء عاطر. فسلمت له غلاف الكتاب وفيه اسم الشيخ واسم الكتاب، فالرجل عند ذلك ندم وربما بكى وقال لقد ظلمنا الشيخ، نستغفر الله، وإني سأعود إلى كل مكان تكلمت فيه على الشيخ فسأبين فضائله وفضائل هذا الكتاب وأن ما دعا إليه هو دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. هكذا كان رحمه الله، ولها ظهرت دعوته وظهر دينه وظهر دعوته وأظهر الله الدين في ذلك الوقت به، لأنه قد طمست أنواره وذهب مناره، لكن فيه بقية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة أمتي، الطائفة باقية، لكن عموم الناس كانوا على الشرك والأشجار فعادوا إلى دين الجاهلية، بل ربما أشد من ذلك من عبادة الأشجار والأحجار، تمسح والتبرك، وربما كان هنالك بل هناك ممن ينتسب إلى أهل العلم ممن يرونهم ويقرونهم ولا ينكرون عليهم، كما هو الحال في كثير من بلاد المسلمين اليوم مما يوجد من
هذه البدع والطواف بالقبور والاستغاثة بها، بل الخوف منها، الخوف منها، وأنه ينذر لها ويحلف بها، بل يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بها كاذبا، والعياذ بالله. انظر كيف بلغ بهم كيد الشيطان عياذا بالله من ذلك. فالشيخ رحمه الله صنف هذا الكتاب وبناه على 67 بابا بذكر افتتاح الكتاب، بذكر مفتتحه، ثم تفنن رحمه الله في تبويبه. وهذا يدل على براعة وحسن تصنيف للمصنف رحمه الله، يعني هذا التصنيف وهذا الجمع والتأليف الذي أوتيه المصنف رحمه الله، يعني يتعجب منه العجب العظيم، كيف استدل بالأدلة والتبويب وحسن الانتزاع للأدلة والآثار والأخبار. وهذا يدل على ذكاء عظيم وزكاء وحفظ وفهم، ولا شك أن هذا لا يحصل إلا لمن كان القرآن إمامه ومرده ومرجعه في كل شيء، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعت فيه فردوه إلى الله والرسول، يعني الرد إليه سبحانه وتعالى، إلى كتابه وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب كما تقدم مشتمل على تبويب ومشتمل على آيات وعلى أحاديث وعلى آثار ونقولات يسيرة عن بعض السلف رحمة الله عليهم، لم يذكر من كلامه شيئا إلا ما يذكره من المسائل والفوائد التي استنبطت من هذه الأدلة التي ساقها رحمه الله. والمصنف رحمه الله مع قيامه بالدعوة إلى الله ونشر التوحيد، إلا أنه أيضا نشر جميع العلوم، فقد كان له طلاب وعلماء كبار من كبار العلماء رحمة الله عليهم، من ذريته ومن غيرهم، كان إماما في جميع علوم الشريعة رحمه الله، وكان أيضا مجتهدا لا يقلد، له اختيارات عظيمة مهمة مبنية على أدلة، لم يكن يقلد رحمه الله، بل كان رحمه الله ينكر كثير من الأقوال الموجودة في مذهب الإمام أحمد عند المتأخر، وليست من قول الإمام أحمد رحمه الله، وقد أشار إلى شيء من هذا، وأن كثيرا من المنصوص في بعض كتب المتأخرين، في بعض كتب المتأخرين رحمة الله عليهم، في المنتهى وغيره والروض، أنها على خلاف نص أحمد رحمه الله. لكن نعرف أنه وإن قيل هذا مذهب أحمد، هذا المذهب مذهب الاصطلاحي، فرق بين المذهب الاصطلاحي والمذهب الذي قاله الإمام، يعني ما الشافعي رحمه الله، هنالك مذهب الشافعي أقوال تخالف نص الشافعي رحمه الله، وهي من الجديد عندهم، يعتبرونها من الجديد، وهي مخالفة لنص الشافعي في الأم وفي بعض كتبه في جماع العلم وغيره، ومع ذلك يجزمون بأن لقول الشافعي رحمه الله، وأحيانا يبينون أن القول الصحيح خلاف مثلا القول الذي هو المذهب عندهم، وأن قول الشافعي المنصوص هو كذا، وهذا يقع في بعض كلام ككلام كالإمام النووي وقبله البيهقي رحمة الله عليهم، لكن هم يجرون على المذهب الاصطلاحي، وهو ما يقرره علماء المذهب، كذلك مذهب أحمد رحمه الله حين يختلفون، فإن هنالك اصطلاحات وهنالك بعض القواعد المتعلقة بالمذهب وبعض الأقوال التي إذا اتفق عليها فلان وفلان مثل الموفق مثلا والمجد فإنها هي المذهب، فإذا اختلف مثلا ينظر ما رجحه تقي الدين يعني في المذهب أو غير ذلك مما ذكره صاحب الإنصاف رحمة الله عليهم جميعا يجعلونه المذهب، مذهب اصطلاحا. لكن قول أحمد الإمام أحمد رحمه الله قد يكون على خلاف المذهب الاصطلاحي الذي يذكرونه رحمه الله، وذلك أن القاضي أبا يعلى رحمه الله وأصحابه وتلاميذه انتشر المذهب في عهدهم انتشار عظيم، ولهم أقوال في هذا ولهم وجوه تكون هي المذهب، ويكون قول أحمد رحمه الله على خلافها. ولأحمد رحمه الله لسعة علمه يروى عنه الشيء الكثير والروايات، وعودا على بدء إشارة إلى الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله فإنه يجتهد ولا يقلد، لكن إذا لم يظهر له شيء توقف أو قال مثلا بالمذهب ونحو ذلك ينظر في طريقة اختياره. لكن هو رحمه الله اختيارات مثلا منها في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة رحمه الله يرى أن الماء طاهر ونجس، ما يراه أقسام ثلاثة طهور وطاهر ونجس، طاهر ونجس أو طهور ونجس، المقصود أنه قسمان، لأنك إذا قلت طاهر ونجس دخل فيه الطهور، فالمقصود أنه اختار رحمه الله أن الماء قسمان، أن الماء قسمان. كذلك في مسائل في الوقف هي موجودة في المذهب، سماها وقف الجنف والحيف والظلم سماها وأنكرها رحمه الله من خلاف النصوص، خلاف قول أحمد رحمه الله، إلى غير ذلك في مسائل كثيرة. فلهذا هو إمام رحمه الله محقق في علوم الشريعة، فنفع الله بعلومه وكتبه وتصانيفه، وبإذن الله كما تقدم سوف نبدأ في هذا الكتاب شيئا فشيئا، ونأخذ الأبواب شيئا فشيئا، ونبدأ اليوم بما بدأ بمصنف رحمه الله. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في مفتتح كتابه التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض النسخ أنه ذكر بعد البسملة الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أنه وقع له في نسخة خطية بيد الشيخ بعد البسملة ذكر الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في كثير من النسخ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه المسألة مبنية على الابتداء بالبسملة، هل يكون بالجمع بينها وبين الحمد أو يكتفى بالبسملة وحدها في الكتب؟ وذلك أن الابتداء بالبسملة له أحوال، له أحوال. إن كان في الكتب المصنفة فإن الأظهر أنه يجمع بين البسملة وكذلك الحمد لله رب العالمين، يبدأ بسم الله ثم يثني بالحمد لله سبحانه وتعالى. وهذا اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الصحابة رضي الله عنهم ابتدأوا الإمام وهو القرآن العظيم ابتدأوه بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله هل هي آية من الفاتحة؟ نعم أو ليست آية؟ نعم، بسم الله نقول هي، إن قلت آية الافتتاح صحيح، لكن هي ليست آية من الفاتحة، لكن آية افتتحوا بها، أما الفاتحة فليست آية منها. وش الدليل عليه؟ أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي، ش يقول؟ قسمت الصلاة، نعم، بنصفها لي ونصف لعبدي، نعم. فإذا قال الحمد لله ما قال بسم الله الرحمن، ورد بسم الله الرحمن الرحيم في حديث مسلمة في حديث ضعيف، لكن قال الحديث الصحيح الحمد لله رب العالمين، فهي ليست آية من السور، إنما آية افتتح بها، وهي جزء آية من سورة ماذا؟ من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما السور فليست آية منها، إنما آية افتتح بها. إيش معنى افتتح بها؟ يبتدأ بها للفصل. إلا براءة فليس فيها البسملة، براءة ليس فيها بسملة، جميع السور إلا براءة فيفتتح بها. وهذا في حديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وثبت هذا المعنى في أخبار، في أخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. فلهذا يفتتح بها السور أو تفتتح بها السور. وكذلك الكتب، الكتب، الكتب العامة وهي المصنفات، لأن هذه الكتب هي فرع عن كتاب الله، وكالبيان والتفسير، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. وهذه الكتب بما فيها بيان، ولهذه فرع، فكانت افتتح بالبسملة ثم الحمد لله عز وجل، لكن إذا اكتفي بالبسملة لا بأس بذلك. أما الكتب الخاصة، الرسائل الخاصة، فهذه لا يجمع بين البسملة والحمد لله، الرسائل الخاصة. وش دليله؟ هل تستحضرون دليل في هذا؟ الرسائل الخاصة لا يجمع فيها بين البسملة والحمد لله عز وجل،
من يذكر حديث في هذا؟ نعم، ارفع الصوت. لما كتب النبي الى هرقل، ان احسنت، لما كتب الى هرقل عليه الصلاه والسلام قال محمد عبد الله ورسوله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم الحديث، قال بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الكتاب الذي بينه وهذا في الصحيحين، كذلك في الكتاب الذي بينه وبين قريش اراد ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اراد ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فعارضوه الحديث، الشاهد انه اراد ان يكتب عليه الصلاه والسلام. هذا في الكتب الخاصه ومثل ما اتفاقيات والعقود والرسائل ونحو ذلك، هذه يكتفى فيها بالبسمله كما تقدم. نوع ثالث يبتدأ بالحمد دون البسملة، ما هو؟ الخطب، أحسنت، الخطب يبتدأ فيها بالحمد دون البسملة، وهذا كثير في خطب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا مصنف رحمه بدأ بالبسملة كما هنا بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة لأحكام كثيرة، أحكام كثيرة. الباء هنا للاستعانة، وهي حرف جر واسم، اسم ولا لا؟ اسم، باسم، اسم، ما إعرابها؟ ايش إعرابها؟ اسم، اسم إعرابها اسم ولا لا؟ هو اسم وإعرابه اسم، اسم مجرور بالباء، صح ولا لا؟ وأصلها باسم، لكن لكثرة الاستعمال أسقطت الألف، مثل خير وشر، أصله فلان خير فلان، فلان شر فلان، أصله أخير وأشر، لكن العرب طريقتها التخفيف فيما يكثر استعماله، فيما يكثر استعماله. ومن ذلك فلما كثر استعمال، كثر استعمال خير أو أخير وأفضل، يعني أخير من فلان أو شر، قالوا خير وشر. فالباء حرف جر واسم، اسم مجرور بالباء بالكسرة الظاهرة. ونعلم أن الجار هنا لابد أن يكون له متعلق، متعلق اختلف فيه. البصريون يقدرونه اسما، يقولون بسم الله ابتدائي، والكوفيون يقدرونه فعلا، بسم الله يعني أقرأ أو أصنف، لكن يختلف التقدير حسب ماذا؟ حسب المقام. هنا وش نقدر؟ وش نقول؟ هو يصنف الآن أو يؤلف، وش نقدر؟ بسم الله أكتب أو أصنف، يكون فعل مضارع، أصنف، أكتب، أو ألف بسم الله. وعلى هذا إذا قدرناه فعلا يكون الجار والمجرور في موضع نصب بماذا؟ بهذا الفعل المقدر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني جاء تقديره فعلا وجاء تقديره اسما في قوله بسم الله مجريها ومرساها. فلهذا إذا قدرته فعلا يكون الجار والمجرور في محل نصب بهذا الفعل. لكن لماذا تقدم الجار والمجرور؟ والعمل للفعل، وإذا كان العمل له يتقدم. لماذا قدم الجار والمجرور؟ من قواعد أهل العلم في الباب البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير وش يدل؟ الحصر أو الاختصاص، يدل على يعني حصر الشيء. هذه قاعدة، مثل إياك نعبد، إياك نعبد، أصله نعبدك، يعني أصل الضمير المنفصل هذا ضمير متصل منصوب، نعبدك، لأن متصل بالفعل نعبدك، لكن لما جرد من الفعل جرد هنا تقدم إياك. لو قلت نعبدك، هل فيها من المعنى مثل قولك إياك نعبد، أو إياك نعبد أبلغ من نعبدك؟ كلمة نعبدك إثبات العبادة، لا يلزم منها نفي العبادة لغيرها، أليس كذلك؟ لكن إذا قلت إياك نعبد، ما معناه؟ يعني لا نعبد غيرك، لا نعبد غيرك. ولهذا تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر، الحصر. فقول بسم الله يعني أنني أستعين أسمي وأبدأ مستعينا بالله وحده، بالله وحده دون غيره. أيضا في فائدة ثانية للتقديم، لأن بسم الله فيها لفظ الجلالة، فكان تقديم لفظ الجلالة هنا أولى تبركا باسمه سبحانه وتعالى، فلا يؤخر بعد الفعل. ما يقال مثلا أصنف بسم الله، أكتب بسم الله، لكن هو وإن جاز من جهة الإعراب لكن من جهة البلاغة هذا أبلغ. ودائما الإعراب ابن البلاغة، ولهذا إذا رأيت مثلا وجها بلاغيا يعني لها إعرابان، وهنالك وجه إعرابي أبلغ من جهة التقديم والتأخير، تعربه على الوجه البلاغي. فلهذا يكون فيه معنيان، معنى الإعراب، لأن الإعراب هو البيان، الإعراب هو البيان أصله. فإذا كانت الكلمة أبلغ كان بيانها أوضح، وكانت المعاني فيها أظهر، فتستفيد معاني كثيرة من هذه الكلمة، وأحكام لا تستفيدها لو أجريتها على الوجه الثاني. قال بسم الله الرحمن الرحيم، والباء هنا للاستعانة، بالاستعانة ما نقول للمصاحبة، نقول للاستعانة. هي من معانيها المصاحبة، يعني مثلا اهبطوا بسلام يأتي مصاحبين السنت يأتي، لكن فيما في بعض المقامات أو بعض السياقات لا تكون إلا لمعنى دون غيره، وإن صحت في سياق آخر لهذا المعنى. وأيضا ينبغي أن ينتبه، أحيانا ربما يكون المتكلم صاحب عقيدة فاسدة فيذكر وجها قد يكون صالحا حيث الجملة، لكن هو قصد به معنى باطلا، مثل الزمخشري عفى الله عنه حينما ذكر الباء في بعض المواضع في بسم الله قال الباء للمصاحبة، ما قال للاستعانة، قل للمصاحبة. ما الذي حمله على ذلك في ميضان؟ حمله اعتقاده الفاسد، لأنه يرى أن العبد يقوم بفعله ما يحتاج أن يستعين بالله والعياذ بالله. ولهذا قد يعني كما نبه بعض العلم أنه ربما يكون في كلامه ما لا يظهر لقوته، هو في البلاغة والعربية وهو إمام في العربية تكون كلمات تنطلي أحيانا، هذا وقع له في كشافه كثيرا. قال رحم بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الوجه الثاني، والوجه اللي هو طريقة البصين، بسم الله ابتدائي، بسم الله ابتدائي، على أن المتعلق اسم وليس ماذا؟ فعل. شو يكون إعراب بسم الله على هذا؟ إذا قلنا بسم الله، إذا قلنا متعلقها اسم وابتدائي، وش يكون إعراب بسم الله؟ إذا كانت فعلا يكون بسم الله ماذا؟ في موضع ماذا؟ بالفعل تكون في موضع نصب. لكن إذا كانت بسم الله متعلقها اسم، وش يكون إعراب بسم الله؟ نصب حال لازم تتم الجملة، الحال وصف فضلة منتصب، وصف فضلة، مفهم في حال كفردا نذهب، يعني الحال وصف فضلة، لكن هنا ليس فضلة، هنا أساء. يعني إذا كان عندك ابتدائي، بسم الله ابتدائي، ابتدائي شعرابها ابتدائي ابتدائي مبتدا على اسمها. المبتدا ايش يحتاج؟ خبر. ايش تكون بسم الله؟ خبر. تكون خبرا، تكون خبرا، فعلى هذا يكون خبر مقدم. فاذا قيل انه متعلق باسم فيكون بسم الله ماذا؟ يكون خبرا مقدم وابتدائي مبتدا مؤخر. بسم الله، وبسم الله لفظ الجلالة مجرور، بعض العلماء يعني يقول على التعظيم تأدبا، والرحمن الرحيم، قيل الرحمن الرحيم بدل، وهذا بدل، وقيل نعتان صفة وصفة، الرحمن صفة والرحيم صفة ثانية للفظ الجلالة. ولفظ الجلالة هذا هو كما نقل عن سوره أعرف المعارف، وأصله كما قال الكسائي وجماعة أصله الإله، اختلف في أصله، لكن على أحد الأقوال أن أصله الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فصارت لاما واحدة مفخمة مضخمة، صارت الله لما حذفت الهمزة من الإله. مثل الناس أصله الأناس، أيضا أصله الأناس فصار الناس. كذلك الإله نزعت أو حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اختلف فيهما، لكن من أحسن ما قيل أن الرحمن صفته والرحيم فعله، الرحمن صفته والرحيم فعله، وقيل صفة لأنه جرى تابعا، الرحمن إذا جاء تابعا للفظ الجلالة يكون صفة، وإذا جاء غير تابع فإنه يكون اسما. الرحمن على العرش استوى، أي قل ادعوا الله ويدعوا الرحمن أيما تدعوا فالأسماء الحسنى، ثم استوى على العرش الرحمن، فهو إذا جاء تابعا كان صفة، وإذا جاء غير تابع كان اسما، ولا منافاة بين الإسمية والوصفية في أسماء الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء هنا الرحمن الرحيم وبود بالرحمن، فالرحمن هو وصفه، يعني يوصف وصفا عاما بأنه الرحمن. ولهذا سمي باسم الرحمن حين استوى على أعظم المخلوقات، لأن هذا الاسم من أعظم الأسماء، فكان تسميته به سبحانه وتسمى به نفسه لما استوى على أعظم المخلوقات وأكبره وهو العرش، فاستوى على عرشه بأعظم أوصافه سبحانه وتعالى وهو الرحمن، الرحمن على أعظم الأوصاف على أعظم المخلوقات، الرحمن على العرش استوى. الرحيم رحمته لخلقه، الرحمة الواصلة، الرحيم هي الرحمة الواصلة، والرحمن هو الرحمة التي هي صفة الرحمة الواسعة، نقول الرحمة الواسعة الرحمن، لكن الرحيم الرحمة الواصلة، رحمة الواصلة. قال رحمه الله: كتاب التوحيد، كتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتبا وكتابة، وأصل الكتب هو الجمع، ولأن هذا الكتاب جمع مسائل أبواب مشتملة على أحاديث وآيات وبعض كلام أهل العلم سمي كتاب، وكذلك كل كتاب، الكتب الكتاب من الكتب، منها وقال واكتبها بأسياري، يعني شدها بالأسيار واربطها بالأسيار حتى لا تنفلت. كذلك الكتاب من الكتب وهو الجمع، فيجمع هذه الأبواب والمسائل، وتختلف الكتب، يكون فيها فصول ويكون فيها فوائد، فاجتماعها يكون أيسر لضبطها وفهمها. التوحيد، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا، وسمي التوحيد توحيد لأنه توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وتوحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وتوحيد الله سبحانه وتعالى بعبادته، فجمع أنواع التوحيد الثلاثة. توحد الله بأفعاله، فلا خالق إلا هو ولا رازق إلا هو سبحانه وتعالى، وتوحده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتثبت أفعاله وتثبت أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، وتوحده أيضا بعبادته، فتكون واحدا في واحد لواحد، وهو عبادتك لله، قلبك واحد، أفعالك واحدة، اتجاهك لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. توحيد العبادة وتوحيد الاتباع، وهذان لا بد منهما، توحيد العبادة لله عز وجل، وتوحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. وهذا التوحيد يقسمه العلماء، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومنهم من يقول توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، يختصرها في نوعين، توحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، توحيد القصد والطلب هو توحيد الإلهية. وهذا التوحيد موجود في كل سور القرآن، بل في أعظم سورة وهي الفاتحة التي نقرأها كل يوم، التي نقرأها كل يوم. ثلاث الآيات الأولى مشتملة على أنواع التوحيد، الحمد لله رب العالمين، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه من له الربوبية، هو الرب سبحانه وتعالى المتصرف في الكون، الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، فهذا هو توحيد الأسماء والصفات. وكذلك الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الله في العبادة لله وحده، فشملت الآية الأولى توحيده سبحانه وتعالى بمعنى أنك تفرده بالعبادة، وأن الحمد له وحده، وأن العبادة له وحده سبحانه وتعالى، وأنه رب العالمين، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. كذلك في كل سورة القرآن القصار والطوال، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فهو المالك المتصرف في الكون، وهو الرب، والرب من أسمائه سبحانه وتعالى، إله الناس هو المعبود سبحانه وتعالى، قل أعوذ برب الفلق، الاستعاذة بالله وحده سبحانه، وهذا العبادة والربوبية له سبحانه وتعالى، قل أعوذ برب الفلق، وكذلك الرب من أسمائه سبحانه وتعالى. فكل آية القرآن أو سور القرآن مشتملة على هذا التوحيد. والعلم أنواع ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. العلم أنواع ثلاثة التي ذكر مصنف رحمه الله، علم بأوصاف الإله الأوصاف وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، الأوصاف أسماءه وصفاته، وفعله سبحانه وتعالى هو توحيد الربوبية، أنه لا شريك له في أفعاله، فتوحده في هذا، فلا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في أفعاله، ولا ند له سبحانه وتعالى في عبادته. والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا توحيد الإلهية، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، كما يقول القيم رحمه الله في إعلام في النونية رحمه الله. فهذا لذلك مصنف رحمه الله وقول كتاب التوحيد هو لأجل هذا المعنى، وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبودية وبأنواع التوحيد الثلاثة. ثم سوف يبين المصنف رحمه الله أن هذه أنواع من الثلاثة لابد من اجتماعها، وأنها متلازمة، وبعضها يأخذ بالآخر، فمن آمن بواحد ولم يؤمن بالثاني كان كافرا مشركا، لا ينفعه ما ادعاه من التوحيد. وأن المصنف رحمه الله أراد أن يبين في هذا الكتاب توحيد العبادة، توحيد العبادة، لم يرد بيان توحيد الأسماء والصفات الربوبية، هذا توحيد يؤمن به المشركون، وكانوا يقولون وأبيك، يعني وما شئت من، إذا أردت أن تطلب منا، لما قال لهم لا إله إلا الله أبوا، قالوا أما هذه فلا. فلهذا المشركون المتقدمون كما يقول كثير من أهل العلم أفقه من كثير ممن انتسب إلى العلم ممن لم يفهم هذه المسألة. ولهذا المصنف رحمه الله اعتنى في هذا الكتاب في تراجمه وأبوابه عناية عظيمة من أجل بيان هذا التوحيد رحمه الله. قال: وقول الله تعالى، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، يجوز في قول الجر، يعني قول كتاب التوحيد وقول الله تعالى، كذلك عطف على التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، ويجوز أيضا وقول الله تعالى، وقول الله تعالى على أنه مبتدأ، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، هذه الجملة في موضع رفع خبر تعربها إعرابا تفصيليا، ثم تقول الجملة في موضع رفع خبر، أو تقول وقول الله تعالى خبر لمبتدأ محذوف، يصلح أن تقول يعني وكذلك قول الله، كذلك قول الله تعالى، لأن الإعراب كما يقول مبني على المعنى، فإذا صح المعنى فلك أن تقدر، فلك أن تقدر، لكن في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تقدر وجوها ضعيفة، لا تقدر وجوها ضعيفة، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يأتي على الوجوه الضعيفة، بل هو أفصح الكلام وأعلى الكلام. وقول الله تعالى، وهذا من المصنف رحمه الله أيضا إشارة إلى أنه يحسن أن الإنسان إذا ذكر اسمه سبحانه وتعالى أن يثني عليه سبحانه وتعالى، فيقول قال الله تعالى، قال الله سبحانه، وهذا يقع المصنف رحمه الله ولأهل العلم في هذا، وهذا أيضا في الأدلة يأتي بذكر الثناء عليه سبحانه وتعالى، كما أنك تثني على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكر اسمه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية تحت كتاب التوحيد، إذن لابد أن تكون دلت على كلمة التوحيد، على قول لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وش وجه مناسبة الآية للترجمة؟ وش وجه مناسب الآية الترجمة؟ قول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجه، نعم نعم، يعني أنه إفراده بالعبادة وحده، وهذا لا يكون إلا بإثبات شهادة أن لا إله إلا الله. ولو أنه عبده وعبد غيره كان مشركا، كان مشركا، فلا تكون العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. ويقال إلا، ثم الحصر، إلا ليعبدون. ثم قال وما خلقت الجن، ما نافية، خلقت فعل وفاعل، الجن والإنس مفعول، والإنس معطوف على الجن، والمعطوف على المنصوب منصوب، إلا أداة حصر، إلا أداة حصر لا محل لها، يعني أداة حصر للحصر. ليعبدون، ما هي اللام هذه؟ وش اللام هذه؟ ليعبدون، نعم، ها كيف تعليل؟ نعم نعم، يعني نقول شيء أوضح في هذا للتعليل، التي تسمى لام كي، لام كي، ليعبدون. واللام هذه يكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة ماذا؟ جوازا، ليعبدون، إلا ليعبدون. ويعبدون منصوب بأن مضمرة، وأن إذا نصبت الفعل ماذا تفعل؟ نصب الفعل الأفعال الخمسة بحذف ماذا؟ بحذف النون. طيب النون مذكورة هنا، نعم إيه نعم نعم، وأصل الفعل ما هو؟ ليعبدونني، ليعبدونني، نعم ليعبدون. فحذفت النون التي نون الفعل بأن المضمرة، وكذلك أيضا الياء، الياء هذه محذوفة والكسرة دليل عليها، يعبدوني أصلا يعبدوني. وهذه اللام كما تقدم هي لام التعليل، لكنها التعليل هنا يعني أن هذا هو الذي أمروا به وطلب منهم، نعم، الذي أمروا به وطلب منهم. حطه فوق هنا، يعني الذي أمروا به وطلب منهم هو العبادة، أنهم مأمور. ولهذا إلا لآمرهم وأنهاهم، إلا لآمرهم وأنهاهم، هذا هو كما جاء في تفسير الآية. وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك. وهذا قوله إلا آمرهم وأنهاهم، هذا اختاره جمع من أهل العلم، اختاره جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر عن الزجاج وجماعة أنه إلا ليعبدون، أي لآمرهم وأنهاهم. وهذا أقرب، وإن كان المعاني الأخرى لا بأس بها، لقوله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك ماذا؟ أن يترك سدى. إيش معنى سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى، لا يؤمر. فالمعنى أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، يأمرهم وينهاهم، يأمرهم وينهاهم، هذا هو يعني المطلوب الذي أمروا به، وهذه الغاية، يعني الغاية التي خلقوا لأجلها. لكن قد يفعلون وقد لا يفعلون، قد يفعلون وقد لا يفعلون. إذن هذا هو الذي خلقوا من أجله. فالله عز وجل وما خلقت الجن والإنس، هذا هو الذي فعل، هذا فعله، الخلق فعله، والعبادة فعلهم، يعني مأمورون بها، مأمورون بها. فالله خلقهم لأجل أن يعبدوه، فهذا فعله، وهذا هو المطلوب منهم، وهم لا يخرجون عن أمره عن تدبيره سبحانه وتعالى، لكن هم مأمورون منهيون. قال إلا ليعبدون. قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا يبين أيضا أن الإنس مكلفون، وقد جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم القرآن، فهم مأمورون بالعمل بالقرآن، فأوامر القرآن تشملهم كما قال العلماء. وهنالك أحكام خاصة لهم جاءت في الأدلة، لكن من حيث الجملة هم داخلون في الأمر والنهي عموما إلا ما خصوا به، ورد في السنة أدلة تدل على الخصوص. ومن ذلك أن الجن مثلا الذي يكون له أجنحة يطير ليس تكليفه بالحج مثل تكليف الإنسي. الإنسي إذا لم يستطع الحج والوصول إلى مكة فلا يلزم، لكن الجن الذي يستطيع أن يطير يجب عليه الحج ما دام أنه يعني يستطيع الوصول إلى مكة، لأنه معلق بالاستطاعة. وهكذا أحكام أخرى ذكرها العلماء في هذا الباب من جهة الأصل أن استواء الإنس والجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هناك لام تسمى لام الصيرورة، بعض المفسرين فسر هذه بالصيرورة، لكن هذا رده جمع من العلم، قال وهذه اللام ليست لام الصيرورة، هذه لام التعليل، والتي المراد بها الأمر شرعا بما أمر الله به سبحانه وتعالى، وهي لام الغاية. أنا قلت العاقبة، كان قلت العاقبة قصدي الغاية، يعني الغاية، أنا ذكرت الغاية ولا العاقبة؟ الغاية، الغاية المقصود هذه الغاية من ذلك. وقد يفعلون وقد لا يفعلون، لكنهم مأمورون منهيون. أما اللام التي هي لام الصيرورة فهذه لا تكون إلا في حق من لا يعلم، كما في قوله سبحانه وتعالى في ليكون لهم عدوا وحزنا، ايش قال قبلها؟ ها، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هذه لام الصيرورة، هل هم التقطوا لأجل يكون عدوا وحزنا، ولا التقطوه لأجل يكون قرة عين؟ نعم، كما قالت مرتين قرة عيني لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، هم التقطوا يكون قرة عين، لكن عاقب الأمر آل إلى خلاف ما قصدوا وأرادوا، وهذه لا تكون لا في حق من لا يعلم المآل والصيرورة. نعم، قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا الآيات في بعض النسخ حصل فيها تغيير في الترتيب، لكن في بعض النسخ رتبت وجعلت آية الأنعام قبل أثر ابن مسعود، وهذا أنسب، هذا أنسب لتكون الآية، ليكون أثر ابن مسعود مناسب لذكره بعد الآية التي في سورة الأنعام. قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية أيضا أوردها المصنف رحمه الله ليستدل بها على ما بوب عليه أو افتتح بهذا الكتاب، وهو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هي مناسبة الآية، أو من أين يؤخذ مناسبة الآية للترجمة، من أين تؤخذ من الآية؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما وجه المناسبة؟ نعم، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني اعبدوا الله هذا إثبات، نعم نعم إثبات عدل الله سبحانه وتعالى، لأن الشأن مبنية على هذه، أشهد أن لا إله إلا الله، إثبات العبودية له والإلهية له وأنه هو المعبود المتأله. أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا نفي كل معبود سوى الله، كل معبود سوى الله. هذا وجه مناسبة الترجمة الآية للترجمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يخلي أمة من الأمم من رسول يدعو إلى الله على بصيرة وعلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، اعبدوا هذا أمر، فعل أمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، وفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. وش يبنى؟ بماذا بني في هذه الآية؟ مبني على ماذا؟ حذف النون، حذف النون. فلهذا لأن فعل المضارع يجزم بحذف النون، تقول يذهبون لم يذهبوا، يركبون لم يركبوا، لا تركبوا، إذا كانت أردت النهي فهو يجزم بحذف النون. ففعله فالمضارع تابع له، ما نقول مجزوم، نقول مبني، لأنه مبني الفعل المضارع، الفعل الأمر كفعل الأمر، فلهذا نقول مبني على حذف النون. والواو فاعل. اعبدوا هذا الشق الأول، أمر العبادة. واجتنبوا الطاغوت، ما قالوا اتركوا، قال اجتنبوا. وكذلك اجتنبوا مثل إعرابها مثل ماذا؟ مثل عبدوا، مثل عبدوا. والطاغوت مفعول به. ولهذا الاجتناب أبلغ من ماذا؟ من الترك، لأن اجتناب الشيء هو الابتعاد عنه، ولا يلزم من الترك الابتعاد. وفي هذا كما كأن المصنف رحمه الله يشير إلى ما سيذكره بعد ذلك من أبواب في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده طرق الشرك، وهذا لا يكون إلا بأن يكون هنالك حمى، والحمى له حمى، وهذا لا يكون إلا مع الاجتناب وهو البعد، يكون هناك حمى ثم بعد الحمى حمى. فلهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام طرق الشرك وحمى التوحيد عليه الصلاة والسلام، وكذلك كل ما ينقص التوحيد أو يقدح فيه، إما يقدح فيه أو ينقص ثوابه. والآيات دلت على هذا المعنى كما هنا بالاجتناب وهو الابتعاد. وهذا أيضا إذا كان في المعاصي، ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا ولا تقربوا الزنا، يعني الابتعاد عن الطرق والوسائل التي قد تؤدي. فإذا كان هذا في باب المعاصي، فالأبواب والطرق التي تؤدي إلى الشرك والبدع بأنواعها من باب أولى أن تجتنب. ولهذا قال واجتنبوا، واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت من الطغيان، وهو كما يقول القيم رحمه الله كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وسيأتي في كلام مصنف رحمه الله، لأن هذا الباب كالمفتتح للأبواب التي ستأتي كالأصل فيه. نعم. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى اختلف فيها، قيل أمر وقيل وصى، ونعلم أن عبارات السلف رحمة الله عليهم وإن اختلفت من جهة اللفظ لكن من جهة المعنى هي واحدة، فهو اختلاف تنوع. وقضى ربك أي وصى وأمر سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ألا تعبدوا، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، وهذا قال لا تعبدوا إلا إياه، والدلالة من الآية للترجمة ظاهرة، قال ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حصر بأن تكون العبادة له وحده سبحانه وتعالى، عبادة له وحده سبحانه وتعالى، أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو ركن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تثبت العبادة لله وتنفيها عن غيره سبحانه وتعالى. أن أصل هنا ألا تعبدوا، الأصل ماذا؟ ألا تعبدوا، لكنها هنا أن النون يعني حذفت ونصب بها، ألا تعبدوا، ألا تعبدوا إلا إياه. تعبدوا هل هي منصوبة ولا مجزومة؟ تعبدوا ها منصوبة، أين ناصيبها؟ ألا تعبدوا عندنا لا، نعم كيف؟ ارفع الصوت ما أسمع، ها لا ألا تعبدوا ايه، يعني تكون لا نافية، طيب لا نافية، وعلى هذا ها نافية، إذا كانت نافية لا تعمل، تحتاج إلى عامل، تكون أن على هذا ماذا؟ مصدرية، تكون أن مصدرية، تكون تعبد منصوب بأن المصدرية، بأن المصدرية، طيب ومحتمل أن يقال أن أن هي المخففة ماذا من الثقيلة، وعلى هذا وش تكون لا عاملة ولا غير عاملة؟ تكون عاملة وتكون نافية، يعني لا تعبدوا تكون الفعل مجزوم بحذف النون، إذا جعلنا لا ناهية، ناهية وجعلنا أن مخففة من الثقيلة تكون لا ماذا؟ ناهية. طيب خبر أن وين؟ طيب إذا جعلنا مخفف من الثقيلة أين خبرها؟ تحتاج خبر، لأن إذا خففت تعمل، وخففت أن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، لكن هنا قال يعني إذا عند الإهمال تلزم، لكن عند العمل هنا على هذا أنه أو أنه لا تعبدوا، فتكون لا نافية وناهية، تكون تعبدوا مجزوم، ولا وما دخلت عليه في موضع رفع ماذا؟ خبر أن المخففة من الثقيلة، أن مخففة من الثقيلة، فإن جعلت لا نافية، إن جعلت لا نافية جعلت أن مصدرية، وإن جعلت لا ناهية جعلت أن ماذا؟ مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة. لا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا إياه، وهذا مثل ما تقدم، مثل ما تقدم أن وجه أخذ الدلالة، دلالة الآية على الترجمة من قوله لا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، بالوالدين إحسانا، يعني وصاكم أن تحسنوا إلى الوالدين. وإحسان هذا منصوب بفعل تقديره أحسنوا إحسانا، مفعول مطلق، وبعضهم يقول مصدر، وهذا التأكيد بالمصدر يبين أنه يبالغ في الإحسان، بالغ في الإحسان. وبالوالدين إحسانا، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولهذا قرن سبحانه وتعالى عبادته بالإحسان إلى الوالدين لعظيم حقهما، وهذا يبين السبب في كثرة أدلة الواردة مع ما جاء في القرآن الواردة في السنة في الإحسان إلى الوالدين وعظيم حق الوالدين، والأدلة في هذا كثير. هناك أحكام شرعية تترتب على هذا المعنى، أحكام شرعية مترتبة على هذا الشيء، وهو ما يتعلق بالوالدين والإحسان إليهما، وأحكام تتعلق ببرهما، وإذا وجب تسقط بعض الأمور التي يكون ضرر على الوالدين حين يخالف الإنسان أمر الوالدين، إما ما يتعلق بالجهاد أو ربما بطلب العلم أو غير ذلك من أمور. هناك أحكام مفصلة ذكرها العلم تتعلق بالوالدين لعظيم حقهم، وهذا يشمل الوالدين سواء كان مسلمين أو كافرين، لكن لا شك أن حق المسلم أعظم. وهنالك أمور قد يفارق فيها المسلم الكافر المسلم لعظيم حق الوالد المسلم والوالدة المسلمة على ولدهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وما ملكت أيمانكم، اليوم صنف قال نعم الآيات. ولهذا هذه الوصايا العظيمة وردت في هذه الآيات، وبذي القربى واليتامى، قربى القريب لعظيم حق القريب، ولهذا النفقة أو الصدقة على القريب إثنتان، صدقة وصلة، حديث سلمان بن عامر الضبي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة ولدك حق من تصدقت عليهم، يقول عليه الصلاة والسلام. والأخبار في هذا كثيرة، وثبت في الصحيحين أن ميمونة رضي الله عنها قالت يا رسول أشعرت أني اعتقت فلانة؟ قالت يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، أعطيتها أخوالك كان أعظم، يعني جعلها أفضل من العتق رضي الله عنها، لأنها علمت فضل العتق وأن فضله عظيم. اعتقد مباشر ثم قالت أشعرت أني اعتقت فلانة مملوكة؟ لا، قال أما إنك لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجرك. وهذا يبين أن الفضائل يعني تحتاج إلى نظر وتأمل، وأن الفضل العام لا يعارض الفضل الخاص، قد يكون هذا فضل لكن فضل خاص. هذا جاري في أحكام العبادات، في الصلوات، في الأذكار، في قراءة، في مثلا قراءة القرآن، في الدعاء إلى غير ذلك، وأحكام بينها العلماء رحمة الله عليهم. ابن قربى واليتامى، واليتيم بني آدم هو من مات والده قبل البلوغ، فهذا الإحسان إليه والبر به من أفضل القربات. والإحسان إليه ليس مجرد إحسان بالمال، لا، قد يكون إحسان إليه بتربيته، بالتلطف له، بإعانته على أموره، إلى أحكام التي ذكر عليهم رحمة الله عليهم في اليتامى. والجار ذي القربى، الجار القريب، جار وقريب اجتمعت حقوق، فإذا كان جار وقريب ومسلم ثلاثة حقوق، وإذا كان جار قريب وليس مسلم فهو حقان، جار وقريب. والجار الجنوب، الجار الجنوب اختلف فيه، وقيل والجار ذو القربى يعني قيل إنه يعني أيضا الزوجة، وقيل الرفيق في السفر، وقيل والجار الجنوب، قيل الجار البعيد، والصاحب الجنب قيل إنه المسافر الرفيق في السفر، وابن السبيل هو الذي في طريقه في سفر، سمي ابن سبيل لملازمة السفر. وما ملكت أيمانكم، كذلك الإحسان إلى ما ملكت الأيمان، إن الله كان غفورا رحيما. إيش بعدها؟ نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إن الله يحب أخرى. نعم، إن الله يحب من كان، إن الله يحب من كان مختالا فخورا. نعم، والذين، إن الله يحب من كان مختالا فخورا، إن الله يحب من كان مختالا فخورا. فالمقصود أن هذه الآيات فيها وصايا عظيمة، وكلها تفرعت على الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين أن التوحيد، أن التوحيد من أعظم أسباب الإحسان إلى الناس، من أعظم أسباب الإحسان إلى الناس. ولا وعدها، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني كذلك هذه الوصايا كلها متفرعة عن هذه أو هذا الأصل العظيم، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر هذا الأصل، وذكر ما قرن به، وهو من الإحسان إلى الوالدين، فهو من أعظم الأصول في هذا الباب. لأن نكتفي هذا، نكتب كل باب يوم غد إن شاء الله. كان هنالك شيء من سؤال حول الكتاب فلا بأس. يعني والمصنف كما تقدم يعني أو ترتيب الآيات اختلف فيها، لكن الأحسن هو ما ذكر هنا، ما ذكر هنا، وهو ترتيب هذه الآيات على هذا الوجه. وسيأتينا في أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكر المصنف رحمه الله، أراد أن ينظر إلى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، وأنه قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ولهذا في هذه النسخة ذكر الآية هذه بعد الآيات التي تقدمت، بخلاف بعض النسخ، فإن هذه الآية آية عام متقدمة، وكان حديث مسعود أو قول مسعود بعد هذه الآيات، إما آية النساء وآية الإسراء، على الخلاف في بعض النسخ، في بعض النسخ. لكن الأظهر هو أن تكون هذه الآية بعد يعني بعد هذه الآيات وقبل أثر مسعود، لأن مسعود رضي الله عنه يقول من كما سيأتينا إن شاء الله: من أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذا في الآيات التي في سورة الأنعام، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم نعم، نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.